لقاء
في الهواء الطلق. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرتقي الإنسان في صلته بالله تعالى إلى مرحلة الالتزام بالواجب وترك المحرم، بيد أن من أراد الله بصدق وشوق لا يقنع بأن يظل في هذه المرحلة ولا يتجاوزها، لأنها مرحلة أولية من مراحل الطريق الصاعد إلى الحق جل وعلا. في المرحلة الأولى يا أخي المستمع، ينبغي للسائر في طريق الله أن يهرع إلى التوبة والاستغفار كلما فرط في واجب أو عمل محرما، لأن لكل مقام استغفارا يناسبه وتوبة خاصة به. ومتى ما ارتقى العبد في صلته بالله صاعدا إلى أفق أرفع، فإنه يلتزم تماما بتكاليفه الجديدة، وينأى أيضا عما لا يليق من الممنوعات والمحظورات، وهو يرى أن التخلف عن هذه التكاليف ذنب لا بد من مفارقته والندم عليه، ويرى كذلك أن اقتراف شيء من الممنوعات الصغيرة إثم يحتاج إلى استغفار. إن ما يقوم به المرء في هذه المرحلة المترقية من السلوك إنما يقوم به بدافع العبودية لله، ومن هنا كان ترك عمل من أعمال هذا المقام جرما وتقصيرا ومأثما، وهذا يقتضي من العبد أن يكون دقيقا في محاسبة النفس وفي المراقبة. إخوة الإيمان، مما ينبغي أن يتنزه عنه المرء في هذه المرحلة العالية من مراحل التقرب إلى الله عز وجل هو الانغماس في اللذات المادية والانغمار في المشتهيات الحسية. ومن البين أن الإقبال الشديد على الرغبات النفسية يعني الاستجابة لهوى النفس. ومن البين أيضا أن الاتباع يعني العبادة. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أتراه يصدق حينئذ من يدعي العبودية لله ويرى أنه ماض في الطريق إلى الله، ثم يعكف على الملذات يأنس بها ويستريح إليها؟ كان هذا يا أخي مثالا فيما ينبغي الاستغفار منه في هذه المرحلة من الطريق. وهناك قضايا أخرى يحاسب المرء نفسه عليها ويندم على ما فرط فيها، من مثل قلة الإقبال على الله أثناء العبادة وإتيان الصلاة، والقلب يسيح في أودية أخرى غير وادي الحضور بين يدي الله. إن مثل هذه الزلات والهنات إنما تعالج بالإقلاع عنها والعزم على التخلي عنها، وأن يلجأ المرء إلى الاستغفار. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار. محضر الحق جل وعلا عزيز المستمع الكريم في هذه المرتبة من المراقبة يعد ذنبا من الذنوب، ومراعاة محضر الله جل جلاله له آداب خاصة، منها ما يرتبط بظاهر الإنسان، ومنها ما يتصل بداخله وباطنه، لأن له تعالى إحاطة بظواهرنا وببواطننا وبجميع حركاتنا ونياتنا. وهذا يعني أن نتيقظ إلى أننا على الدوام في محضره القدسي، وهو علينا رقيب حسيب، فلا يصح أن نأتي في حضوره ما لا يريده لنا ولا يرتضيه، حتى خطرات الضمائر و لفتات القلوب، فإن في سخطه بعدا وطردا عن مناهل رحمته وينابيع رأفته. والبعد عن الله لا أشق منه يا أخي ولا أشقى. إن الالتزام بأدب الحضور من ضروريات مقام العبودية، وأمر لا مفر للعبد من مراعاته والمحافظة عليه، فإنه عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولا ريب أن تجاهل أدب الحضور في محضر الله إن هو إلا ثمرة مرة من ثمار الإقبال القلبي على المعاني الدنيوية الهابطة، والوقوع في سجن الحجب الظلمانية الموحشة. وهذه الحالة من شأنها أن تعطل التفكير السليم، وتطفئ نور البصيرة، وتزيد المرء جهلا وغفلة وبعدا عن جمال الحق في الوجود. عزيزي المستمع الكريم، من تستبد به غفلته ويتمادى في جهله وبعده يدخل في نطاق أهل الغشاوات الميؤوس من شفائهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. والمؤمن الذي يهمه أمر مصيره لا يسرع إلى الانفلات من حالة الغفلة، ويبادر إلى التوبة منها والاستغفار، من أجل أن يظل على خط أدب الحضور في محضر الحق. فإن التغاضي عن أدب الحضور في العبادة والصلاة هو من المخالفات والخطايا في نظر أهل المعرفة. ذلك أن وقوف الإنسان ببدنه للصلاة وغياب التوجه القلبي والإقبال مما يجعل ألفاظ الصلاة قشورا لا لب فيها ومادة خالية من الروح. قال تعالى يحذر من هذه الحالة ومن نظائرها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: أما يخاف من يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ وقال بعض المحققين في معنى هذا الحديث: المراد أنه أما يخاف من يلتفت عن الله وعظمته في حال الصلاة أن يديم الله غفلته فيكون وجه قلبه كوجه قلب الحمار. وفي قيمة التوجه القلبي في الصلاة يا أخي، يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن العبد لا يرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. في طريق التوحيد إنما طالب لله بصدق، وهذا المقام له أحكام خاصة، ومن هذه الأحكام دوام الذكر، ومنها أيضا اجتناب الغفلة. وترك الذكر والدخول في الغفلة يعد في هذا المقام من الخطايا والمعاصي. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وإذا لم تكن عبارة ولا تكن من الغافلين نهيا صريحا عن الغفلة، فما معنى هذا النهي إذن، وما المراد منه؟ لا ريب يا أخي أن ترك الذكر والغفلة ونسيان الحق في سلوك طريق التوحيد هو لسالكي هذا الطريق في عداد الخطايا والمزلات التي تورث سلب التوفيق وتورث آثارا سيئة أخرى في غاية السوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقاء
في الهواء.